بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. اللهم صل على محمد. في الفصل الثامن في تقوف بوقوع الحركة في مقولة الجوهر والإشارة إلى ما يتفرع عليه من أصول المسائل. في هذا الفصل يريد أن يتحدث المصنف في أمرين. الأمر الأول هو إثبات الحركة في مقولة الجوهر، وهو يعتقد بأنه قد أثبت هذا الأمر في فصل سابق تقدم في نفس هذه المرحلة، فما يريد بيانه هنا هو الفروع، وبتعبيره ما يتفرع على هذا القول من أصول المسائل. والفروع هي أهم من الأدلة التي يذكرها المصنف في هذا الفصل. في البداية المصنف يقول بأن القول بأن الحركة لا تقع إلا في المقولات الأربعة المتقدمة، وهي الكم والكيف والأين والواضع، هذا القول هو المعروف والمشهور بين الحكماء. ولكن يقول نحن لا نفقد بعض العبارات التي لدى القدماء من الحكماء التي فيها إشارة إلى الحركة في الجوهر. وفي الحقيقة ما موجود من كلماتهم في هذا المجال هو ما ينقله الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس عنده مجموعة من العبارات في هذا المجال، في الشفاء مذكورة، في التعليقات، في كتابه التعليقات أيضا لديه مجموعة من الروايات التي تشير إلى هذا المطلب وهذه الحقيقة. يعني هناك مثلا في الشفاء الشيخ الرئيس يقول بأن هناك بعض الحكماء يرى بأنه ليس فقط الأعراض سيالة ومتحركة، بل هناك ماذا جواهر سيالة، فيقسم الجوهر إلى ثابت وإلى جوهر سيال وإلى جوهر متحرك. ثم بعد ذلك الشيخ الرئيس يحاول أن يوجه هذا الرأي بأنه المقصود من عند الكون والفساد، أو أن هذا الرأي ماذا ليس هو المقصود من عند حقيقة الحركة كما في الحركة في الأعراض، ويحاول أن يجيب. والشيخ الرئيس كلام طويل في استحالة وقوع الحركة، هذه الحركة المعروفة التي هي الوجود المتدرج السيال، أن تقع ماذا في الجوهر، مستحيل، أدلة مذكورة ماذا في محلها. لا يستعرض بعض المصنف هنا أدلة استحالة الحركة في الجوهر التي يذكرها الشيخ الرئيس. إذن هناك بعض الكلمات التي تشير إلى أن بعض الحكماء القدماء الذين سبقوا الشيخ الرئيس قد ذهبوا إلى وقوع الحركة في الجوهر، وأن الحركة لا تنحصر فقط ماذا في تلك المقولات الأربعة العرضية. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي يذكرها المصنف هي أن أول من عنون هذه القضية طبعا، ويشير إلى أنه صحيح كلمات توجد لكن لم تعنون، يعني حينما نذهب إلى مسألة الحركة لا نجد أن هناك عنوان خاص للجوهر يبين وقوع الحركة فيه في كلمات القدماء. هذه القضية في كلمات القدماء غير معنونة، يعني غير مطروحة بشكل رسمي في محلها، وهو ماذا الحركة، وأن مما يقع فيه الحركة الجوهر، هذا ما موجود. حينما نذهب إلى الحركة وما يقع فيه الحركة كشيء معنون في كلمات القدماء هي هذه الأربعة، يعني المقولات الأربعة العرضية. الجوهر لم يذكر بشكل رسمي وبشكل معنون في كلمات القدماء الذين سبق الشيخ الرئيس. أما هو الشيخ الرئيس ذكرها بشكل معنون ولكن نفاها وأنكرها بشكل صريح. من الذي ذكر هذه القضية بعنوانها وأثبتها؟ هو صدر المتألهين. صدر المتألهين في فصول أكثر من فصل في الجزء الثالث من الأسفار هناك توقف بشكل تفصيلي عند هذه المسألة وحاول أن يذكر مجموعة من الأدلة والحجج والبيانات لإثبات أن الجوهر متحرك وأن الحركة أيضا تقع في الجوهر. أول من عنون هذه القضية وذهب إلى مسألة وقوع الحركة في الجوهر هو صدر المتألهين في كتابه الأسفار وفي كتبه الأخرى طبعا دائما يكرر هذه القضية وما يتفرع عليها ماذا من أصول ومن فروع ومسائل. المصنف إخواني الأعزاء يقول نحن في فصل سابق قد أثبتنا الحركة ماذا الحركة في الجوهر فيعتمد الدليل الذي تقدم هناك. لا يذكرون الإخوة الأعزاء ما هو الدليل الذي أقامه هناك المصنف في الفصل الثاني من هذه المرحلة؟ أثبت بأنه هناك في الحركة ماذا يوجد؟ في الحركة يوجد نسبة قائمة بين نسبة اللي هي ماذا؟ اللي هي الإمكان الاستعدادي قائمة بين أمرين، قائمة بين المادة وبين ماذا؟ وبين وجود الشيء بالقوة. وإذا يذكرون الإخوة الأعزاء قلنا بأن وجود الشيء بالقوة هذا حديث كله في الجواهر بعدين ماذا ينتقل للأعراض. وجود الشيء بالقوة هو ماذا؟ هو وجود ضعيف لوجود الشيء بالفعل، وأنه بالحركة يشتد هذا الوجود من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. وقلنا بأن هذا الوجود بالقوة وجود ولكنه مرتبة ضعيفة من الوجود. ثم بعد ذلك إذا يذكرون الأخوة قلنا بأن القابل وهو المادة وجود أضعف والوجود بالقوة وجود أشد، ثم الوجود بالفعل ماذا وجود أشد، وبالحركة ماذا يشتد الوجود من مادة إلى وجود بالقوة فتقع النسبة بينه وبين المادة وبين الوجود بالقوة ثم يشتد يكون إنسانا. يعني مثلا هذه النطفة فيها مادة وفيها وجود الإنسان بالقوة وإمكان استعداده هي نسبة قائمة بينهما، إذن ماذا؟ وهذا وجود واحد يشتد ويتكامل، وهذا في كل الجواهر. أخذ جوهر الإنسان، جوهر بالنتيجة النطفة، ما هو موضوع هذه الحركة يا إخواني؟ يعتقد العلامة كما سوف يأتي وذكره هناك أن موضوع هذه الحركة الثابت هو المادة. المادة تبقى ماذا؟ شيء ثابت. المادة اللي هي الطرف الأول للنسبة شيء ثابت، هذا لا يتغير، هو القابلية المحضة، هو القابلية ماذا؟ هذه القابلية مبهمة غير المتعينة، هذا موجود، هذه ثابتة وهي موضوع الحركة. لا تتحقق لدينا حركة إلا وموضوعها تلك المادة المبهمة، تلك المادة غير المتعينة. يعني ماذا؟ المادة غير المتعينة، القوة التي ماذا لا فعلية معها، هذه هي موضوع الحركة، منها تبتدئ الحركة. وكل الجواهر هي في اشتداد، وجود بالقوة يشتد يكون ماذا وجود بالفعل. فإذا نفس الوجود الجوهري، وأؤكد على هذه القضية لأنهم يعتقدون بأن الماهية بما هي ماهية، يعني ماهية الجوهر نفس الماهية لا تشتد، هذه إنما ماذا تتعاقب أنواع من الماهية. وأما الذي يشتد فهو وجود الماهية، وجود الماهية هو الذي يشتد والذي يتكامل. فنقول هكذا وقوع الحركة في الجوهر يعني وقوع الحركة في وجود الجوهر، الوجود الجوهري وجود متكامل، وجود يخرج من القوة إلى الفعل. الوجودات الجوهرية وجودات ماذا؟ وجودات متكاملة. وإخواني الأعزاء هذه هي منطلق أن النفس ماذا؟ مادية حدوثا، وأنها في الحدوث مادية مجرد ماذا؟ مجرد بقاء. هي هذه إخوان مبادئها، ومبادئ أدلتها هي هذه، أن الجوهر حتى جوهر الإنسان، من جوهر الإنسان؟ صورة النوعية، الصورة النوعية هي نفس الإنسان، وهي النفس الإنسانية تبتدئ مادية من مادة أولى تتكامل وتتكامل وتتكامل فتخرج من القوة إلى الفعل، فتبتدئ مادية متكاملة ناقصة تتكامل في جوهرها، ثم بعد ذلك ماذا تصبح؟ تصل إلى الفعلية والتمام الذي لا قوة معه وهو التجرد. ولذلك يقولون بأن النفوس الإنسانية هي الحكمة المتعالية هكذا ترى. أما الحكمة المشائية لا ترى هذا الشيء، ترى بأن بدءا وانتهاءا النفس ماذا؟ مجرد النفس هبطت ماذا؟ من مكان أعلى، هبطت إليك من المحل الأرفع، من ذلك المكان المجرد الذي ماذا؟ ليس معه قوة. إذن بأي شيء يتكامل؟ لا يتكامل في جوهره، هذا جوهر لا يتكامل، يتكامل في أعراضه، في كمالاته الثانية كالعلم والقدرة. أما نفس الجوهر فهو لا يتكامل، أما الحكم المتعالية فترى بأنه يبتدئ مادي. طبعا احنا ذكرنا في نظرية المعرفة بشكل مفصل لا أقل الجانب المعرفي فيها، يعني توقفنا بس في قد ما بدهن جزء أكثر من 3-4 محاضرات في هذه القضية لإثبات أن النفس الإنسانية مادية بدءا وماذا؟ وبقاء، حدوثا وبقاء. النفس الإنسانية تبقى ماذا؟ مادية، لا يمكن أن تنتقل من المادية إلى التجرد، بل النفس المادية مادية حدوثا وبقاء. حكم المتعالية تقول مادية حدوثا ومجرد بقاء. المشائين يقولون ماذا؟ روحانية حدوثا وبقاء. بين اللي يقول واللي يقولون حكماء المشاء بعد هذا شنو؟ افتراق 100%. هذه مبدأ هو هذا أساسه إخواني الأعزاء، وهذه هي فائدة هذه البحوث، هي هذه فائدته، لهذه أثرت كثيرا في بحث المعاد الذي بحثه صدر المتألمين في الجزء التاسع. من أسس مبحث المعاد والمعاد الجسماني والروحاني وإلى آخره، طبعا إخواني الأعزاء بناء على اللي احنا نعتقد به الجسمان، الكون المعاد جسماني، هذا ماذا؟ هذا هو الأساس، هو الأساس، الأساس أن يكون ماذا؟ المعاد معادا جسمانيا. أما المعاد الروحاني الذي يعتقد بأنه مجرد في معاد روحاني بالمعنى اللي ذكر الشيخ الرئيس وذكر الحكم المتعالي، احنا ما نعتقد به أصلا، لا نعتقد أصلا بوجود معاد يسمى المعاد الروحاني الفلسفي. يعني ماذا؟ يعني تلك الفعلية التي لا قوة معها، لا تكامل معها، لا خروج من القوة إلى الفعل معها، هذه نحن نعتقد غير موجودة، ونحن نعتقد يعني لن تأخر بها. لكن شوف الشيخ الرئيس يقول إيش قد تعبنا المعاد الروحاني ما قدر، عفوا المعاد الجسماني ما قدرنا نثبته، كل اللي قدرنا نثبته بالعقل وعصى العقل هو شنو؟ والمعاد الروحاني. احنا نعتقد بأنه كل ما يمكن إثباته بعصى العقل هو المعاد الجسماني، معاد روحاني إذا أكو روايات تدل عليه احنا ما نقدر نستدل عليه، ايش دليل ما موجود عندنا يا اخواني؟ يعني احنا كل ما نستطيع ان نثبته وكل ما للعقل قدرة عليه هو المعاد الجسماني. لا نروح زايد، الشيخ الرئيس يقول احنا كل اللي نقدر نثبته معاد روحاني، جسماني نعتذر، نروح للروايات. القضية اللي نذكرها احنا من الجانب العقلي، هذا الشيء يشوفون اخواني هذه نظرية المعرفة ايش قد تأثر. يعني مسألة المعاد انت شو تريد تعتقد؟ شو تريد تعتقد المعاد؟ تعتقد المعاد على حسب ما انت اجيت نظمت في نظرية المعرفة. ولذلك اخواني الاعزاء هذه نظرية المعرفة، واقعا نظرية المعرفة انت من تجي الان لأي بحث عقلي، لأي بحث عقلي انت تنساق بشكل طبيعي، تشكل كبرى وصغرى ونتيجة وحد أوسط وبرهان وهالطريقة، هذه هي طريقتك بالاستدلال. أما إذا أنت ذهبت إلى نظرية المعرفة وتغيرت نظرتك عن كيفية الاستدلال وكيفية تلقي المعلومة والوصول للمعلومة، بعد أنت من تدخل في أي بحث عقلي راح يختلف فرع، سوف لا تقيم وزنا لبرهان النظم بالمعنى الذي يذكره المتكلمون، ولا تقيم وزنا لبراهين الصديقين التي يذكرها الفلاسفة، سوف يكون برهان الصديقين بالنسبة لك شيء آخر. سيقول يا أبا مثلا فرهان الشخص مادي، وش يسوي هو؟ أنا مادي طبعا، مادي أنا موجود، مادي أنا موجود في عالم المادة. والإنسان إخواني لابد أن يصل إلى مرحلة ليجي قنع نفسه. أنت تعال هذا العقل وين جاي يوصله وإلى أي مرحلة جاي يوصله، وهذه الأدلة والبراهين التي تذكر هنا يعني عقلك يرتضيها يقنع بها، ينام هانئا بهذه الأدلة، أو أنت ما مقتنع بها؟ إيش أدلة أنت ما مقتنع بها؟ إذا ما مقتنع بها أخوة تعال ابحث وين الأساس، وين المشكلة. كثير من الأخوة ما مقتنع بهذا الدليل. شي يقول له مثلا بعض الأساتذة، تعال عندي كبرى وصغرى ونتيجة، لو تناقش بالكبرى لو بالصغرى لو بالنتيجة. عمي لا والله ما عندي مشكلة لا بالكبرى ولا بالصغرى ولا بالنتيجة، هذا برهانك كله أنا ما مقتنع به، هذا برهانك كله تكوينه من صغرى وكبرى ونتيجة، كل هذا من الأساس. ويعني هذه الأخوة يشعر أنه أكو مشكلة بهذا الدليل، يروح للصغرى ما بيها مشكلة، يروح للكبرى ما بيها مشكلة، نتيجة ما بيها مشكلة. شنو المشكلة يا إخوان؟ المشكلة أنه هذا هو الجهاز عاطل، هو نفس هذا الجهاز، جهاز الصغرى والكبرى. وهذا طبعا الآخرين اكتشفوا العطل وبدأوا شنو؟ بدأوا يصنعون أجهزة جديدة حديثة مطورة قابلة للإنتاج، تخلي بها المعلومة تطلع منك معلومة بشكل صحيح. طبعا أنا ما أريد أقول بأنه أكو أجهزة، لكن الأجهزة في تكامل. أما أنت تبقى على نفس هذا إحنا هذا عندنا في حالة موجودة، إنه ضلع القديم، ضلع القديم لو ما يجي الواقع يقول لك يا بترى هذا القديم بعد كل شيء ماكو ما يشتغل. تعال أنت حديث تحديث هاي البرامج مالتك، تخليها بالتحديث مستمر. أما إحنا ضالين على هالطريقة هذه. والشيء الغريب إخواني، أنا وجدت بعض الأساتذة أكثر من أستاذ بالفلسفة يكون أصلاً الفلاسفة ما مختلفين بيرام، ما عندنا اختلاف بالفلسفة. هذا إنتاج وينتج. إذا أكفر واحد مختلف خيام هذا مو فلسفة، هذا إنسان جاهز. أما الفلاسفة فالفلاسفة ماذا؟ الوحدة الفلسفية. وين الوحدة الإسلامية؟ الوحدة الفلسفية. ما هو هذا إنتاج واحد، منتج واحد، مصنع واحد، يطلع ماذا؟ معلق واحد وبطريقة واحدة. على أي أساس؟ هذا جاي يشوفون الخلافات الآن اللي موجودة بين الفلاسفة، ولذلك اضطروا أنه يقولون صدر المتألين مو فلسفة، هذا يخالفهم، يقولون يقول حركة جوهرية، حركة جوهرية وحركة ما عندي كذا وأصالة الوجود، ذني يدل على أنه صدر المتألين مو فلسفة، مو فلسفة. طلع فأي واحد يشوفه يخالف الفلاسفة شنو يقول؟ هذا مو فلسفة. صدر نصير الدين الطوسي شارح لتلك الفلسفة وخاضع لها نصير الدين الطوسي، إذن هذا فلسفة. واحد شوي يريد يتحرر من هذا مو فلسفة، هذا ما أدري شو. والفيلسوف منه؟ هذا هو المتحدث الذي لا يفقه شيء من الفلسفة، هو الفيلسوف. صدر المتألين مو فلسفة. وجيد، لاحظوا إخواني، إذن الدليل اللي يعتمد المصنف هو ما ذكره في الفصل الثاني من ماذا؟ من هذا الاجتداد في الوجود. هذا الاجتداد في الوجود الذي ينتقل من المادة إلى الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، يكشف عن أن الكل في صراط الحركة، الكل في صراط الحركة، كان جوهرا أو كان ماذا؟ أو كان عرضا. هذا ذكره هنا في الفصل الثاني. الآن اللي يريد يهتم به المصنف في هذا الفصل في مجال الأدلة هي الأدلة التي ذكرها ماذا؟ التي ذكرها صدر المتألين. الدليل الأول إخواني الأعزاء والحجة الأولى، قبل لا نقرأ المقرأ من العمارة. الفصل الثامن في تنصيح القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر والإشارة إلى ما يتفرع عليه من أصول المسائل. القول بالحصار الحركة في المقولات الأربع العرضية المتقدمة في الفصل السابق، وإن كان هو المعروف والمشهور والمنقول عن القدماء، لكن المحكي من كلماتهم، المحكي اللي طبعا شيخ الرئيس كان في الشفاء وفي التعليقات بأخوة يراجعون، لكن المحكي من كلماتهم لا يخلو عن الإشارة إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، حيث أن هذا الذي يحكى عنه قسم الجوهر إلى جوهر ثابت وجوهر سيال، غير أنهم لم ينصوا عليه. صحيح، ما اجوا عنونه في هذا المبحث، ما اجوا قالوا يا افرض الكم والكيف والأين والوضع وماذا والجوهر في هذه المسألة، ما اجوا عنونه، ولكن اشارات في كلماتهم موجودة. واول من ذهب اليه بشكل معنون وبشكل منصوص عليه واشبع الكلام في اثباته، وقعا اشبع الكلام، تحدث كثير. هاي طبيعة صدر المتألين، صدر المتألين المعلومة مالته اللي هي يعني يسوقها بشكل غريب، يعني إذا وصل في القضية يقول لك هذه بالمعاد شنو تريد، هذه الاكسير الاعظم، هذا الكبريت الكذا، هذا هو هو. ولذلك هو عنده كم نقطة، يعني خلينا نقول 8 أو 10 أسس اعتقد بها صدر المتألين وعلى ضوئها بنى الفلسفة مالته. وهو الحق اللي يعتقد المصنف كما أقمنا عليه البرهان في الفصل الثاني اللي الآن أشرت إليه، والأخوة بعد يراجعونه. هذا ما ذكره من الاجتداد هو هذا شامل لكل ماذا؟ لكل موجودات هذا العالم، العرضية والجوهرية كلها تبتدئ من مادة ثم وجود بالقوة ثم وجود بالفعل بشكل اجتدادي، وهذه هي الحركة. وقد احتج قدس سروه على ما اختاره بوجوه مختلفة، صدر المثليين احتج بمجموعة من الحجج، يذكر حجتين المصنف. أما بالنسبة إلى الحجة الأولى، إخواني حصيلة هذه الحجة الأولى هي هذه، طبعا إخواني صدر المتألهين يذكرها بشكل مفصل هذه الحجة، مو بهذا الشكل اللي ذكره المصنف، يعني يقدم مجموعة من المقدمات والإيضاحات ويحاول أن يجيب عن مجموعة من الإشكالات كلها فيما يرتبط ماذا بهذه الحجة، لكن نذكر مقدار ما ذكره المصنف هنا. لاحظوا إخواني الأعزاء، محل بحثنا الآن منطلق أو نسميه الحد الأوسط للاستدلال هي الحركات العرضية، الحركات العرضية. يقول المصدر المتألهين بأن هذه الحركات العرضية كالحركة في الكم والكيف وغيرهما، هذه الحركات العرضية معلولة للصور ماذا؟ للصور النوعية ومعلولة للطبائع، معلولة للطبائع. يعني مثلا أنت الآن الحركة في الكم التي في النبات، هذا النمو والحركة في الكم وازدياد الحجم في النبات، هذا معلول للطبيعة النباتية، معلول ماذا؟ لنفس الطبيعة النباتية، لنفس هذه الصورة النوعية التي للنبات، هذه الصورة النوعية التي للنبات التي تسمى في الطبيعة النباتية هي علة لهذه الحركة ماذا؟ العرضية. فلاحظوا إخواني الأعزاء، العرض وحركته كلاهما معلولان للصورة الطبيعية، للصورة ماذا؟ النوعية وللطبيعة. يعني ماذا؟ هذا الحجم معلول للطبيعة النباتية، معلول للصورة النوعية التي هي ماذا؟ النمو الذي ماذا في هذه النمو بعد فصل للشجرة، هذا النمو الذي يمثل الصورة النوعية أو هذه الطبيعة النباتية اللي هي طبيعة هذه عرضية أو جوهرية إخواني؟ جوهري. هذا نوع جسماني جوهري اللي هو النبات، فصله النمو، هذا بصورته النوعية التي هي النمو ماذا؟ علة لأي شيء؟ علة للحجم. فالحجم ماذا؟ معلول الحجم اللي هو كم؟ معلول لهذه الطبيعة وأيضا الحركة. فهذا الحجم وحركة هذا الحجم معلولة ماذا؟ للطبيعة، معلولة للصورة النوعية. وهكذا إخواني سائر الأنواع الجوهرية، كل الأنواع الجوهرية ما فيها من الأعراض الصورة النوعية والطبيعة هي العلة لتلك الأعراض وحركة تلك الأعراض. فإذا إخواني الحركة، وهذا إخواني ثبتناه إحنا بعد ذكرناه بشكل مفصل في مرحلة ماذا؟ المقولات العشر. هناك ذكرنا بأن هذه الأعراض كلها الإخوة بعد يراجعونها، ما يحتاج نكررها تكرار بعد ماذا ضياع للوقت. نحن ذكرنا هناك بشكل مفصل بأن الأعراض معلولة ماذا؟ معلولة للصور النوعية، معلولة للصور النوعية. إذن النقطة الأساسية هي أن الأعراض والحركات اللي هي حركات ماذا؟ صفة لهذه الأعراض، هذه الأعراض متحركة، هذه الأعراض وحركة هذه الأعراض كلها معلولة ماذا؟ للصور النوعية، معلولة للطبائع. هذا إخواني الرؤية هذه مبنية على الحكمة المشائية التي ترى هناك امتياز واختلاف بين وجود الحركات العرضية وبين الأعراض وجود الأعراض وبين وجود الجواهر. لكن في الحجة الثانية سوف نذكر لا أن الأعراض من شؤون الجواهر، أصلا لا يوجد بينها تباين حتى يعني لا يوجد بينهما اختلاف حتى يكون أحدهما علة والآخر معلول. بناء على الحكمة المشائية وجود العرض غير وجود الجوهر متغايران، فأحدهما علة للآخر، الجوهر علة للعرض. فإذا كان الجوهر علة للعرض، لاحظوا إخواني، إذن الصورة النوعية والطبيعة علة للحركة العرضية، علة للحركة العرضية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ولا يمكن أن يكون، لاحظوا إخواني، لا يمكن أن تكون علة المتغير ثابتة، يستحيل أن تكون علة المتغير ثابتة. ما هو وجه الاستحالة؟ هو بشكل مفصل ذكر صدر المتألهين، لكن هنا يذكره ماذا بشكل مجمل، هي هذه عبارته، هذا اللي ذكره المصنف هنا. لاحظوا إخواني الأعزاء، لو كانت العلة ثابتة والمعلول متغير، هذا يعني أن المعلول ماذا يعدم منه جزء ويوجد جزء ثم يعدم ثم يوجد اللاحق وهكذا حتى تحصل حركة، وإلا لو لم يعدم جزء لما جاء الجزء اللاحق، فإذا الحركة تتوقف على انعدام جزء وحصول جزء ثم ماذا ثم وجود جزء آخر وانعدام اللاحق وهكذا، وصحيح. فلو كانت العلة التامة موجودة وثابتة وغير متغيرة، فهل تعدم الأجزاء أو لا تعدم؟ المفروض لا تعدم الأجزاء. ليش؟ لأنه ما هو علة هذا الجزء؟ هاي العلة، علة هو الصورة النوعية، والصورة النوعية ثابتة أو متغيرة؟ أو متغيرة والعلة موجودة، فهل يمكن أن يعدم المعلول والعلة موجودة؟ العلة التامة موجودة لكن المعلول ماذا؟ يعدم. هذا يعني تخلف المعلول عن علته التامة، وهذا ماذا؟ هذا مستحيل، لأنه استحالات وايبي تخلف المعلول عن علته التامة. أول شيء يقولون بأنه استحالة ضرورية، ثانيا ما فرض معلول بعد يصير معلول لو مو معلول، ما فرض معلول ليس بمعلول، يرجع لاستحالة اجتماع ماذا؟ اجتماع النقيضين. إذن لو كانت العلة ثابتة لما عدم أي جزء من أجزاء الحركة، وإذا لم يعدم الجزء الأول بعد يجي الجزء اللاحق أو لا يأتي فتتحقق الحركة أو لا تتحقق؟ لا تتحقق. فإذا لكي دقوا يا إخواني الأعزاء، لكي يتحقق المتغير والمتحرك وذو الوجود السيال، لا بد أن تكون العلة أيضا ماذا؟ متحركة وسيالة. فهذه العلة، لاحظوا إخواني، جزءها الأول يعدم، فيعدم ماذا؟ جزء المعلول الأول، ثم العلة تأتي ماذا؟ بشأنها الثاني، تكون علة للشأن الثاني للمعلول، والعلة بشأنها الثالث علة للشأن الثالث للمعلول، وهكذا حتى تتحقق الحركة. إذن يستحيل أن تكون علة ماذا؟ علة المتغير ثابتة، لابد أن تكون علة المتغير متغيرة، وإلا يلزم تخلف المعلول عن علته التامة. فإذا العلة متغيرة، فكلما ذهب منها شأن ذهب ماذا؟ المعلول الذي يوازيه، وهكذا. كما أن طبعا وراح تكون علة الحركة في المعلول هي حركة منه؟ حركة العلة، لأن العلة متحركة فالمعلول متحرك. إذا بعد واضح إخواني صار الاستدلال. الصور النوعية علة للحركات العرضية، والحركات العرضية متغيرة، ولا يمكن أن تكون علة المتغير ثابتة، بل لا بد أن تكون ماذا؟ متغيرة. إذن علة الحركات العرضية ماذا؟ متغيرة، اللي هي منو علة الحركات العرضية؟ الجواهر والصور النوعية والطبائع. فالطبائع والصور النوعية ماذا؟ متغيرة متبدلة متحولة. ثبت المطلوب. شوفوا العبارة، يقول: وقد احتج قدس سره على ما اختاره بوجوه مختلفة، من أوضح هذه الوجوه اللي هو الحجة الأولى هذه، أن الحركات العرضية بوجودها سيالة متغيرة. شيء آخر، إن شاء الله نكمل استدلال قضية ثبات الماهية ذكره. من أوضحها أن الحركات العرضية بوجودها، دققوا يا إخوان، يعني وجود الحركات العرضية، ما هي ما لنا علاقة بحديثنا في الوجود، أن الحركات العرضية بوجودها سيالة متغيرة، وبعد ما عندنا فيها مشكلة. حركات العرضية، حركة الأين، الكم، الكيف، الوضع، هذه سيالة وليست سيالة. بينا بالفصل السابق بأن وجودها سيالة، سيالة ومتغيرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهي أي الحركات العرضية معلولة للطبائع كالطبيعة النباتية والصور النوعية. إخوان هذا شبه العطف في التفسير، ولكنه عطف ماذا؟ عطف العام بعد الخاص، ما يفرق إخواني. الطبائع هو الذي ماذا؟ هو الصورة النوعية التي ليست لها إرادة، من قبيل النبات، من قبيل النار وغيرها. أما الصور النوعية فهي تشمل ماذا؟ ما ليس له إرادة وما له إرادة، كما في الإنسان. الإنسان أيضا ماذا؟ صورة نوعية ناطقيته ولكنها ذات إرادة. والصور النوعية لموضوعاتها، يعني ماذا العبارة؟ شوفوا، وهي منه، وهي الحركات العرضية معلولة للطبائع والصور النوعية. هذه الصور النوعية التي لمن تكون الصور النوعية؟ لموضوعات الحركات العرضية. من موضوعات الحركات العرضية إخواني؟ المادة. المادة هي موضوع الحركة العرضية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، وعلة المتغير يجب أن تكون متغيرة. لماذا سيدنا يجب أن تكون متغيرة؟ وإلا لو كانت علة المتغير ثابتة لزم تخلف المعلول بتغيره عن علته. يعني شنو تخلف المعلول بتغيره؟ يعني هذا المعلول من يتغير يذهب جزء ويأتي جزء جديد. هذا يعني أن المعلول يذهب والعلة ماذا؟ والعلة باقية، فيتخلف المعلول ماذا؟ عن علته الثابتة، وهو أمر مستحيل، بديهي الاستحالة. وإلا لزم تخلف المعلول اللي هو ماذا؟ الجزء الأول ماذا من المتحرك؟ الآن الأول من المتحرك بتغيره بالحركة عن علته الثابتة، وهو محال، يستحيل التخلف. ماذا؟ استحالة ضرورية يا إخواني. قالوا بأنه وجود تخلف المعلول عن علته من الضروريات. إخواني مرجع الاجتماع النقيضين، يعني مرجع ما فرض المعلول ليس لو يتخلف بعد هذا معلول، لو مو معلول، هو مو معلول، لأنه إذا تخلف هذا معناه أن العلة موجودة وهو متخلف غير موجود، فهذا ما فرضته معلول ليس بمعلول. فالطبائع وحتى ما فرضتها علة ليست بعلة، إذا هي موجودة ومعلولة تخلف ما فرضتها علة بعشرة ليست بعلة. اجتماع النقيضين مستحيل. فالطبائع كالطبائع النباتية والصور الجوهرية. هسه إخواني هو هل يعبر طبائع وصور جوهرية؟ لأنه الطبائع من يقول طبائع يعني يقول نريد إحنا الصور الجوهرية، وإلا المادة ليست هي المقصودة بكلامنا. نحن لا نريد أن نقول بأن المادة متحركة، ولذلك سوف يقال بأن المادة هي الموضوع الثابت في الحركة. فلذلك يعطف على الطبيعة شنو؟ الصورة الجوهرية، لأن الذي نريد أن نثبت أنه متحرك منه الصورة الجوهرية، لا الطبيعة بتمامها بمادتها وصورتها الجوهرية. الصورة الجوهرية هي الجانب المتحرك في كل جوهرين. ولذلك هذا عطف تفسير، يعني هذا صحيح. الصور الجوهرية ماذا؟ أعم من النفس من ذات الطبيعة ككل، لكن هو يريد أن يقول بهذه العبارة، نحن إذا قلنا طبيعة، إذا قلنا جوهر، نريد الجانب الصوري، الصورة، لا نريد المادة. فالطبائع والصور الجوهرية التي هي الأسباب القريبة، طبعا الأسباب القريبة بلا شك، مو يجي واحد يقول يا باشا شلون نقول العقل الفعال هو اللي جاي يوجد هذه الأشياء كلها. العقل الفعال ليس هو السبب القريب، السبب القريب هي الصورة النوعية التي هي الأسباب القريبة للأعراض اللاحقة. الأعراض اللاحقة يعني الأعراض العارضة، اللاحقة يعني المحمولة التي تعرض على هذه الصور. الأعراض اللاحقة، اللاحقة لهذه الصور الجوهرية التي فيها الحركة، والتي فيها الحركة هي مسافة الحركة، مسافة الحركة هذه الأعراض. هذه الصور الجوهرية إذن ماذا تكون؟ متغيرة في وجودها، متجددة في جوهرها، هذه إخواني في جوهرها يعني في وجود جوهرها، متغيرة في وجود جوهرها. وإن كانت هذه الصور الجوهرية وهذه الطبائع ثابتة بماهيتها قارة في ذاتها، لأن الذات لا يتغير. لاحظوا إخواني الأعزاء، هنا المصنف يريد أن يقول بأنه هذه التي تتغير بوجودها هي في الحقيقة ثابتة بماهيتها. وهذه العبارة مالت إخواني هو ما أخذ هذه من صدر المتألهين العلامة. وإذا الإخوة يلاحظون الحكيم السبزواري نفس هذه العبارة ضارب هامش، هامش ماذا تحت مبين بماذا هذه القضية، وهذه القضية يراد بها على خلاف ما يذكره الآن في التعليق. أنا أذكر ما يريده صدر المتألهين وما فسره الحكيم السبزواري لكلام ماذا صدر المتألهين، بغض النظر عما تقدم عن العلامة. وهذا احنا مو نجي نكيف دليل العلامة على ضوء شنو، على ضوء كيف دليل صدر المتألهين على ضوء ما يذكره العلامة. نحن نذكر ما ذكره صدر المتألهين بما أنزل، لأنه العلامة جاي ينقل منه، ينقل رأي صدر المتألهين. صدر المتألهين يرى هكذا، يرى بأن الماهية نفسها تبقى، الماهية غير متغيرة. يعني مثلا هذه الطبيعة، لاحظوا إخوان طبيعة نباتية، يقول تبقى النباتية متغيرة وغير متغيرة، يعني ماهية النباتية غير متغيرة. هذه الماهية، الماهية يعني شنو الماهية؟ يعني جسم نامل، يبقى جسم نامل أو ما يبقى جسم نامل؟ يبقى جسم نامل. فالماهية بما هي ماهية في هذا المتحرك تبقى أو لا تبقى؟ يقول تبقى. من اللي يتحرك؟ وجود الماهية، يعني وجود الصورة النباتية، الوجود هو المتغير. أما الماهية تبقى أو ما تبقى؟ تبقى. هذا من قبيل إخواني الوجود الذهني والوجود الخارجي. كيف أنه الوجود الذهني تقول الإنسان هو هو يوجد في الخارج بوجود خارجي، وهو هو يوجد في الذهن بوجود ذهني. لكن وين نتحدث إخواني؟ نتحدث في الماهية الموجودة. الماهية الموجودة ماهيتها ثابتة ووجودها هو المتغير والمتحرك. دققوا يا إخوان الأعزاء. ولذلك الحكيم الزواري يقول نحن لا نتحدث عن الماهية المرتبة. يا ماهية المرتبة يعني من حيث هي هي، الماهية من حيث هي هي. دققوا يا إخوان الأعزاء، موجودة أو معدومة؟ لا هي موجودة، ثابتة أو متغيرة؟ لا هي ثابتة ولا هي متغيرة. ولذلك يقول هذا ليس وصف ماذا؟ هذا ليس وصف من؟ الماهية في المرتبة، هي لا ثابتة ولا متغيرة. إذن إحنا وصف من؟ الماهية الموجودة. الماهية الموجودة هذه ثابتة، وجودها متحرك ومتغير كالوجود الخارجي والوجود الذهني. فحديثنا وين إخواني الأعزاء؟ أن الصورة النوعية ثابتة، وجودها هو المتغير. فحينما نقول الحركة الجوهرية يعني الحركة في وجود الجوهر لا في الماهية. ما هي ماذا؟ بما هي ماهية، بما هي ماذا؟ بما هي جسمية نامية. هذا الجسم النامي يبقى ماذا؟ جسم نامٍ. هذا ماذا؟ ثابت لا يتغير، لا يتحول، لا يتبدل. هذا إخواني بعد ذلك يراجعون هذا اللي بينته الآن هو ما يفسر به الحكيم السبزواري كلام صدر المتألهين. وذا الإخوة من يطالعون كلام صدر المتألهين وهذا اللي يريده. وإن كانت منو كانت هذه الصور الجوهرية، هذه الطبائع ثابتة بماهيتها الجسمية النامية قارة في ذاتها، يعني ماهيتها، لأن الذات لا يتغير، لا يتغير الذات من النمو إلى غير النمو، أو ماذا؟ من الصورة الجسمية إلى غير الصورة الجسمية. الذات لا يتغير، الذات تبقى هي الذات، تتغير في وجودها وتشتد في وجودها. والحمد لله رب العالمين.